بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا في دار كرامته ورضوانه كما جمعنا في بيت من بيوته على دراسة ديننا وأمور عقيدتنا. هذا هو اليوم 11 من شهر رجب الفرد من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم من دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس 21، وبه في هذا الدرس نتوقف لمدة شهر كامل بناء على رغبة إخواننا طلاب العلم الذين لديهم امتحانات في المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الجامعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى يكتبنا من الناجحين في الامتحان الأكبر يوم نقدم على الله، فإن النجاح الحقيقي هو النجاح في تلك المرحلة. فإذا كان اليوم هو 11 فيكون رجوعنا إن شاء الله للدرس 22 هو يوم الجمعة الموافق 10 شعبان، تكتبون هذا جزاكم الله خير حتى ما تنسون، يوم 10 شعبان أو 9 ما أدري حسب الرؤية، لكن هو إما 9 وإما 10، بمعنى الإجازة تبدأ يوم 8 يوم الأربعاء، الخميس 9، يوم الجمعة 10 هو موعد لقائنا إن شاء الله في العودة إلى هذه الدروس، فيكون هذا معلوم للجميع جزاكم الله خيرا. ابدأ القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها.
نعم، لا زال الكلام موصولا عن الكلام في العلو وما يتعلق به من المسائل، ومنها مسألة قربه تبارك وتعالى، فإنه أقرب إلى أحدنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم من عنق راحلته. ولماذا لا يكون قريب وهو الله تبارك وتعالى عالم السر والخفيات؟ ولماذا لا يكون قريب وسمواته وأرضه وكل ما خلق الله ليست بالنسبة في يده إلا كخردلة في يد أحدنا. فهو القريب تبارك وتعالى مع علوه وقربه من خلقه كما ذكر المؤلف والشارح رحمه الله هو قرب العلم. وقد بينا في الدروس السابقة أننا حين نفسر المعية بأنها معية العلم فإن هذا ليس تأويلا كما يدعي دعاة الباطل حين يقولون إنكم تأولون صفة المعية. لأننا نقول إن من الأمر البدهي في أذهان الناس جميعا أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى. ومن أين له أن يحل في شيء من ذوات من مخلوقاته وكرسيه وسع السموات والأرض؟ والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث، فمن أين تتسع سمواته وأرضه لشيء منه؟ تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. فهو الله معنا بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى، أما بذاته فهو مستوى على عرشه بائر من خلقه ليس كمثله شيء، وهو الله السميع البصير العليم الأول الآخر الظاهر إلى آخر صفات الكمال والجلال اللائقة به تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف والشارح قريب مجيب. وإن من فوائد الإيمان بمعية العلم وقربه من عبادة أن هذا مما يربي في نفس كل مؤمن ومؤمنة استحضار هيبة الله، استحضار هيبة الله، وأنه يعلم خلجات النفس ويعلم مكنوناتها ويعلم ما لم تفكر فيه بعد كيف ستفكر ومتى ستفكر. هذا الأمر يعطي ثمرة هي المراقبة لرب العالمين. فإن الإنسان في حياة الناس ولله المثل الأعلى إذا أراد أن يخطط لأمر ما في تجارة في أي أمر أو أراد مثلا الناس لا يعلمون عن أمره تجده يزور ويضع في نفسه من الكلام ويبدي ويتكلم ويرسم في ذهنه الأشياء لحصول مراده، ويعلم أن هذا الإنسان ما دام أنه لم يتكلم بهذا ويبدي بالسفر لأحد لن يطلع أحد ولن يكشف أحد كلامه وما يريد أن يفعله بهذا الشخص أو أن يقول له. لكن ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين يعلم الإنسان أن الله يعلم سره وخفياته ويعلم مكنون نفسه وما لم يفكر فيه بعد، يعلم السر وأخفى، والذي أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، وإنما علم الله أنك في ساعة كذا في يوم كذا من سنة كذا ستفكر في المسألة الفلانية وتقول فيها كيف وكيف. إذا استحضر العبد والمؤمن ذكرا كان وأنثى هذا الأمر وعلم أن الله محيط به وأنه عالم بخلجات قلبه ونفسه ومكنوناته، فمن أين له أن يخادع الله؟ وهذه من فوائد الإيمان بمعية الله والإيمان بصفاته، ومما يصرع هيبته وحبه ودقة مراقبته على عباده في أرضه أن يعبدوه، أن يعبدوه تبارك وتعالى. ولهذا من أخلص فيه في هذه المسألة هو الذي حقق مقام الإحسان، لما قال صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لماذا كأنك تراه؟ لأنه بلغ بهذا العبد المؤمن المحسن بلغ به أن في استحضاره لعظمة الله وهيبة الله ورقابة الله عليه كأنه يرى ربه أمامه، لكنه لن يرى في الفعل لأن الرؤية غير متحققة في الدنيا. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا تجد أن ممن اجتباهم الله ووفقهم لسلوك درب الاستقامة والخير لا يجد أي لحظة من اللحظات يمضيها إلا وقلبه متعلق بالله، إلا وقلبه معلق بالله حتى أضرمق الأخير. تجد الشفتاه حتى لو ما تحرك حتى بعينه لو ما تحرك عينيه حتى بقلبه قلبه معلق بالله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن أمر المعية أيها الأحبة وأن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه منا خافية ولا يخفى عليه في خلقه بل في كونه كله مثقال ذرة ولا أقل من ذلك إلا وقد علمها. لا تختلف عليه الأصوات ولا تكثر عليه الحاجات ولا يشغله صوت عن صوت ولا لغة عن لغة ولا جنس عن جنس ولا بلد عن بلد. إنها كلها ليست كلها مجتمعة ليست إلا أقل من ذرة حتى نعرف مقدار عظمة ربنا تبارك وتعالى. فإذا استحضر الإنسان لما يوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعلم مكنونات النفس. حين يستحضر العبد معية الله وأن الله معه يعلم أن ربي يعني بلغت حساسية الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم كان يقول والله لو حدثت نفسي بأمر لخشيت أن ينزل الله به وحيا يخلى. هنا يعني أحيانا الكلمات التي يعبر بها الإنسان قد تقصر عن ما في نفسه يريد أن يعبر به لكن أقول من أصدق ما عبر عن هذا هذا الصحابي رضي الله عنه في عدة مواقف يقول كل والله لو تكلمنا أو لو يعني حدثتنا أنفسنا بكلام في هذا الأمر لخشينا أن ينزل الله فينا وحي مثله. هذا الذي جعلهم يقدرون الله حق قدره رضي الله عنه ويجعلهم رضي الله عنهم لما عرفوا عظمة الله وقدروا الله حق قدره شهدوا في هذه الدنيا لأن ما عند الله خير وأبقى وأخذوا الحياة على وضعها الطبيعي. ويعجبني مثلا يضربه أحد مشايخنا حفظه الله يقول خذ هذا الأصبع انظر إلى هذا الأصبع ضعه هكذا أمام عينك ما الذي يحصل؟ تحجب عنك الرؤية كلها. فعلا إذا حطيتها كذا أمام العين على الرمش وش اللي يحجب لها؟ ما تحجب النظر بين العين ولا تحجبه لكن حطها هكذا ابعدها ستين سنتي عنك ترى على أصبع على حجمها لن تحجب عنك شيء. حين وضع الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في حجمها الطبيعي ما قربوها للقطع على عينه أخذت حجمها الطبيعي أصبع حطها على حجمها الطبيعي وقربها توشي نظر كمان. حين أعطوا الدنيا حجمها الطبيعي استخدموها عونا على طاعة الله وكانت رقابتهم لله تبارك وتعالى. وقد مر بنا كما تذكرون قبل درسين وثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها في قضية المجادلة أمر عظيم جدا. هو ايش بيت عائشة رضي الله عنها؟ أنتم تعلمون بيت عائشة هو فعشة ما تصل يمكن ولا أظنها تصل ثلاثة متر والله أعلم ما عندي دقة في مسألة المقاس كم الحجرة النبوية لكنها صغيرة جدا. ومع هذا عائشة رضي الله عنها هنا في طرف الغرفة والمجادلة هناك في جادل المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول والله ما سمعتها والله ما يتكلم عن ما سمعتها وسمع الله كلامه من فوق سبع سماوات. إذن هذا درس درس للأمة في ثمرة الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات كيف أن أم المؤمنين ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة إلا ما تذكر وكيف أن الله عالم السر والخفيات عالم الغيب الله المطلع على الأسرار وعلى المكنونات وعلى الأنفس وعلى كل ما خلق تبارك وتعالى يسمع المحاورة ومجادلة هذه المرأة وهي تشتكي إلى الله مما فعل منها زوجها يوم يظهر منها بعد أن نظرت له بطنها وجاء منها الولد وكبرت سنها فيجيبها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك إلى آخر الآية. وأم المؤمنين رضي الله عنها حين يزوجها الله من فوق سبع سماوات وإننا لنعجب من المخلطين كالأشاعرة وغيرهم الذين يضربون بمثل هذه النصوص عرض الحائط أو يتعسفونها بالتأويلات المستهجنة. وقد صرح الصادق المصدوق وأقر صلوات ربي وسلامه عليه وحاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم, حاشاه والله أن يقر أحدا من الخلق على باطل. تصرح أم المؤمنين تخاطب نظيراتها جاراتها تقول له هم زوجك كل أهاليكم, أنت يا فلانة أنت يا عائشة عقدت أبو بكر, وأنت يا حفصة عقد لك عمر, وأنت يا فلانة عقدت ولد, أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. فتقولنا إن من هؤلاء المبتدعة من لا يقر بالعلو والفوقية, إما يكون ربه في كل مكان ولا يكون ما يدري وين ربه, وكأن ربه ضاع تعالى الله عن سفه هؤلاء علو كبيرة. فإذا استحضرنا أيها الأحبة علو الله تبارك وتعالى على خلقه وقربه منهم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنه أقرب, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. شو منكم بين عنق الراحلة لما تركب على الراحلة وهذا عنق هذا ما تسمى الحبل أقرب منها. حين نستحضر هذا المعنى وينزل يقينا في قلوبنا ليس كلاما يصك آذاننا يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى, حين ينزل يقين فعلا ونستحضر هيبة الله وعظمته وأنه عليم بكل ما نخطط في خلجات قلوبنا ونفوسنا, هنا يكون ثمرة الإيمان والوقوف عند ما حرم الله والابتعاد عن ذلك والإتيان بما أمر الله واللجأ إلى الله ليلا ونهارا أن يتقبلنا الله في عباده المؤمنين. وأذكر دعوة الخليل وابنه عليهم السلام يقومون ببناء البيت ويدعون يستهلان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وهم يبنون بيت الله. وهكذا شأن أتباع إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره, ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة, بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة, فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح رحمه الله قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره, جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته, فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها, إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم, والله سبحانه موصوف بأنه متكلم لأنه متكلم بما شاء متى شاء, وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم, بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف, فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق, وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنفس قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين.
هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها خلاف كبير جدا، بل وأثرت في مجريات أحداث الأمة وتركت بصمات ملحوظة إلى هذا اليوم. هذه المسألة انقضى عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية، خاصة في أوله لم تكن هذه المسألة قد أثيرت على الإطلاق، وإنما واضح في أذهان الناس أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله، والله تبارك وتعالى خالق وليس المخلوق، فأمر بدهي أن كلامه تابع لذاته، لأن الصفة تابعة للموصوف، والموصوف ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. حتى نشأ في أواخر عهد بني أمية أمر الإلحاد والزندقة، ابتداء من الجعد بن درهم ثم بتلميذه الجهم بن صفوان ثم انتهاء بفتنة المعتزلة الذين تربوا ورضعوا بلبان ثقافة الإفرنج، ثقافة الفلسفة والمنطق التي ترجمت في عهد العباسيين من اللسان الفارسي واللسان الإغريقي إلى اللسان العربي، فجرت حركة الترجمة على الأمة وبالا شنيعا جدا، ونشأت قضايا وطرحت تصورات لم تكن على عهد من سبق، ومنها قضية خلق القرآن. إذا المعتزلة هم القوم الذين تربوا على الفلسفة والمنطق، وأرادوا كما زعموا وبئس ما أرادوا التلفيق، وإن كانوا يسمونه توفيقا ولكنه ليس بتوفيق وإنما هو تلفيق، أرادوا التلفيق بين علم الشريعة الغراء وبين فلسفة أرسطو وإفلاطون الوثنية، فظلوا وأظلوا وقالوا على الله ما لا يعلمون، ومنها هذه القضية التي تزعمت القضايا وانتحر علماء الأمة فيها وضربوا وجلدوا وفتحت لهم السجون وطيف بهم في الأسواق وساد الإرهاب في حياة الأمة العلمية. فقد وصل المعتزلة إلى إقناع الناس أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق ليس بكلامه، وأن الذي لا يقول بهذه العقيدة فهو مبطل لا بد من ضربه وتعذيبه. ولقد وقف في هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد تكلمنا في هذه المسألة في درس المعارج وفي غيرها من الدروس بما يكفي عن الإعادة. توقف الإمام أحمد رحمه الله ونصر الله به السنة وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ وهناك في هذا العصر من يريد إحياء تلك الفترة الماضية ويمتحن الأمة في عقائدها، ومنهم المبتدعة الذين لهم وجود الآن في لبنان وفي غيره بزعامة شقي ضال اسمه عبد الله الحبشي يسمون الآن بالأحباش، ينادون بمسألة خلق القرآن من جديد. وهناك من يذكي أيضا نار هذه الفتنة كالإباضية في عمان وفي غيرها، حيث ينادون ويكتبون بأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق. ونحن نقول كما قال علماؤنا السابقين واللاحقين، القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق فهو كافر. هذا حكم أجمعت عليه الأمة خاطبة في كل عصورها من أيام الإمام أحمد وإلى هذا اليوم، وسيبقى الحق منصورا بإذن الله إلى قيام الساعة. وممن ضل في هذه المسألة الكلابية والأشعرية، والكلابية هم شيوخ الأشعرية، والأشعرية لها وجود اليوم على ساحة المسلمين بشكل كبير جدا، حيث يزعمون أن القرآن عبارة عن كلام الله. ورحم الله الشيخ الهراس حيث يقول إن من قال هذا فقد قال برصد قول المعتزلة، وهذا ما يريد به النكاية بهؤلاء. قال حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. وإن الإنسان لا يعجب من تلبيس الشيطان على هؤلاء، لأن الذي أشكل عليهم يقولون كيف تقولون إن القرآن غير مخلوق؟ طيب أنا مخلوق، وهالحين لما أقرأ القرآن أنا وصوتي مخلوق، إذا القرآن عبارة، إذا أنا لفظي مخلوق، إذا إلى آخر هذه الكرهات. ونقول إنهم لو أمعنوا النظر لعلموا أن النصوص كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا تدل إلا على الحق الواضح المبين. قد ضربت المثال وأعيده لأنه يناسب إعادته الآن في هذا الموطن. لما صلى بنا الأخ محمد صلاة المغرب نطرح سؤالين وتسمعون ما هي إجابتكم عليها. لو أن إنسان سأل وقال هذا كلام من، ماذا سيكون الجواب؟ كلام الله. إذن السؤال عن ماذا؟ لما سمعنا القارئ يقرأ قلنا هذا كلام من، اللي واضح في ذهن أي إنسان على فكرة سليمة بما يجيب يقول هذا كلام الله. يأتيك السؤال الثاني، إذا قلنا هذا صوت من، صوت محمد. إذن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فاختلط الأمر عليهم، ومن هنا اعتبر الإمام أحمد من سماهم اللفظية أنهم مبتدعة، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كلاهما مبتدع. لماذا؟ لأن اللفظ يشتمل على الأمرين معا، على كلام الله الذي هو غير مخلوق وعلى صوت العبد الذي هو مخلوق. فاللفظ يشمل الصوت ويشمل الكلام الذي يتكلم به المتكلم. من هنا نقول عبارة واضحة لا لبس فيها، كما ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في طبقات في تذكرة الحفاظ وفي غيرها من كتبه، وذكرها أيضا غيره جمع من أهل العلم. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هذه واحدة. الثانية أن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من بلغه، إلى من يريد تبليغه. بمعنى أضرب لك مثال، أنا أرسلت للأخ علي سلام، أرسلت للأخ أحمد قلت روح لعلي وقل له يسلم عليك محمد بن سعيد ويقول كيت وكيت وكيت وكيت. في الكلام الذي أرسله أحمد يعتبر كلام من؟ كلامي أنا، أنا اللي أرسلته. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من وصله. ما في واحد يقول ترى هذا كلام أحمد، لا، الناس يقولون أحمد مرسول. ولله المثل الأعلى، حين تكلم الله بهذا القرآن فالقرآن كلامه ينسب له لأنه ابتداء صدر من الله والله هو الذي تكلم به. أما كون جبريل يوصله الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ينقله للأمة والأمة تنقله لأفرادها جيلا بعد جيل إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة، لا يغير في القضية شيء، يبقى القرآن كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام ينسب لمن تكلم به ابتداء لا إلى من أوصله ثانيا أو مبلغا. فهذه نقطة يجب أن ننتبه لها. إذا كتبناه في المصاحف، سجلناه في أشرطة، قرأناه على الناس، لا يغير في القضية شيئا. إذا أشكل عليك أمر، طيب فلان مخلوقه الذي يتكلم بكلام الله، نقول فرق بين أمرين جزاك الله خير، فرق بين الكلام وبين الصوت. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فلا تخلط بين الخالق وبين المخلوق. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه. أما صوت الإنسان فصوت الإنسان مخلوق، ولا يعني أنك تتكلم بكلام الله أن أصبح القرآن مخلوق أبدا، حاشا وكلا، فليبقى القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، الله هو الذي تكلم بهذا، الله هو الذي أظهره لعباده وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه المعاني صحيحة. وإليه يعود هي صفة من صفاته. ومما ذكر في مسألة إعادة القرآن ما ورد في أشراط الساعة في رفع هذا القرآن في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم وفي الأرض من يقول الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ويتبعها أيضا أن علماء السلف رحمهم الله، وهذا أمر أيضا يجب أن يتفضل له، قد ذكروا قضايا جدت في حياة الأمة، أصبح علماء السلف يدرجونها في الكلام على أصول السنة وعقائد الملة. فمثلا لما خرج من يمكن مسألة المسح على الخفين، المسح على الخفين وشي مسألة فقهية، حكم ولا ما هي حكم؟ حكم، لكن لأنها انتقلت إلى الجحد ووجد في الخوارج وبعض المبتدعة من يجحد مسألة المسح بالخفين، أصبح العلماء حين تقرأ في كتب العلماء الملة السابقين يقولون ونرى المسح على الخفين. وش اللي دخل مسألة المسح على الخفين؟ أدخلوها لضبط عقيدة الأمة، لئلا يأتي من يحرم أمرا قد شرعه الله أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها مسألة خلق القرآن، إنها كما قلت أول الحديث ما كانت معروفة على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا أتباع التابعين، لأنها نشأت ولأنها ضربت في الأمة بجرح عنيق جدا. أصبح علماء السلف من الإمام أحمد ومن جاء بعده يذكرون هذه المسألة ويقولون وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ حتى تبقى معالم السنة والعقيدة السلفية الصحيحة واضحة، لا يدخل فيها مبتدع بضلالة من هنا أو ضلالة من هناك. وهكذا تجد الآن من علماء الملة أيضا من يذكرون في ضوابط أهل السنة أيضا البراءة ممن يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، اللي هي دعوة العلمانية. لماذا؟ لأن هذا يعتبر شرك. الذي يقول لا دخل للدين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا قد مارس الشرك الأكبر. لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا يقول لا، الله له جزء من الدين أو جزء من الحياة وجزء ليس له علاقة فيه، هذا هو شرك النصرانية. فتجد العلماء أيضا وهكذا. أيضا لما جاءت الصوفية ببعض البدع والهرطقات والسخاذات، أخذ العلماء يضعون بعض المحترزات ويذكرونها في كتب العقائد. وهكذا مما يدلك على أن علماء الملة فعلا هم الذين كانوا يعيشون واقع أجيالهم في كل عصر ومصر، ويحرسون دين الله من أن تصل إليه يد التبديل أو التحريف أو التشويه. ولهذا لو أن طالب علم تتبع مثول العقيدة في التصنيف مثلا من المصنفات القديمة، ثم يمشي عصر 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 حتى يصل إلى هذا العصر الحاضر، يجد كل عصر يزيد مسائل. لماذا يزيدها؟ هل هو زاد في الدين؟ حاشا وكلا، لا، إنما وضعت قيود أو وضعت ضوابط للرد على أهل الزيغ والضلال كلما جاءوا ببدعة أو كلما أحدثوا في الدين شيئا. يهيئ الله من علماء الأمة من يحمي حوزة الدين فيرد على هؤلاء الزائغين هذه المسائل، ويضع هذه الضوابط والقيود من ضمن معتقد الأمة. وهذا من حفظ الله لهذا الدين، لأن الله لما قال إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، الله تبارك وتعالى تولى بذات الحفظ هذا الكتاب. ومن معالم حفظ تبارك وتعالى أن هيئ في هذه الأمة من يحمي هذا الدين إلى قيام الساعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
قبل أن ننتقل عن مسألة خلق القرآن التي كما ذكرت لكم لا يرددها ولا يدافع عنها، بل أنني أعجب أنه كان يوجد وأظن لا يزال مع الأسف كتاب اسمه أركان الإيمان لوهبي غاوجي وغيره يصرح فيه بمسألة خلق القرآن وغيره، والعياذ بالله من هذه الضلالات والبدع. قال الشارح الشيخ الهراس رحمه الله: فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين، وكل هذا كلام الله غير مخلوق. الله تبارك وتعالى خاطب كل قوم بلسانهم، فكلامه الذي أنزله على موسى بن عمران هو كلام الله غير مخلوق. نزل عليه بالعبرانية، نعم، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو باللغة السريانية هو كلام الله وهو غير مخلوق. والقرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين هو كلام الله وهو غير مخلوق. لكن فرق ما بين التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة والقرآن الكريم أن حفظ الكتب السابقة أوكل إلى التلاميذ والأحبار والرهبان أو تلاميذ هذا النبي وجلساءه. فحدث التبجير حتى حدث التحريف الذي راكب عليكم في التوراة والإنجيل. أما القرآن فلا، لأنه الرسالة الخاتمة، قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى انفرد، وهذه من نعمة لا الحمد له الشكر على هذا. وهذا الذي يستطيع به كل موحد أن يصفع بهذا الكلام وجه أي نصراني أو يهودي في أرض في شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها. اقرأ القرآن في أمريكا، واقرأ القرآن في اليابان، واقرأه في هذه الجزيرة، واقرأه في أدغال أفريقيا، واقرأه في سيبيريا، لا يختلف في حركة واحدة ولا بحرف واحد. هذا من الإعجاز المتحدى به إلى قيام الساعة. إنها نعمة لو قدرها أصحابها حق قدره، إنها نعمة عظمى، لكن أين الرجال الذين يقدرون هذه النعمة ويقومون بواجبها؟ بينما أولئك يتخبطون، والخلافات بينهم من موت عيسى عليه السلام إلى هذا اليوم، وهذا إنجيل عكس ما في هذا، وهذا يكذب هذا، وهذا ينقض ما في هذا، وهذا يجمعون أنه ما كان بعد مجمع نيقيا، وهذا قبل مجمع نيقيا، إلى آخر هذه التخبطات. بينما من الإعجاز الرائع هذا القرآن المتحدى به في أي صقع من أصقاع الأرض لا يتغير على القارئ أبدا. فهذه من نعمة الله على هذه الأمة ومنته، فله الحمد وله النعمة كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن حمانا مما وقع فيه أهل الضلال والزيغ. نتصور لا قدر الله لو أن كل واحد لديه مصحف، لا مصحفي أنا أصح من مصحف، لا مصحف خلط، لا أسعر عندك ركسايتين، لا أنا عندي زيادة حاسب الصور، ماذا ستكون حال الأمة؟ لكن لله الحمد والمنة، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن حمانا مما وقع فيه أمة الضلال والهلاك. حمى الله هذا التنزيل، هذا الذكر الحكيم إلى قيام الساعة. ما يمكن أن تصل إلى يد التبديل والتحريف. نعم، يحاول من يريدون أو ينتسبون إليه إلى هذا الكتاب العزيز أن يبدلوا في أحكامه في الواقع التطبيقي أو يحرفوه، أو لكنهم سيبقون عاجزين كالذي يريد أن يحجب وجه الشمس. مثلا من البلدان اللي تحكم بالقوانين الوضعية، أصدر القوانين لماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، نلغي هذا الحكم ونجعل المساواة بين الذكر والأنثى، المرأة ترث مثل ما يرث الرجل، من تساوية بين الأوادم وبين الكلاب والقطط، ما هو غريب التساوية بين الرجل والمرأة؟ ما دام من الوارث في تلك البلدان يوصي بتركته لبسه ولا لكلب، ويحرم ابنه ويحرم أخوه ويحرم زوجه، ما هو غريب أنكم تقولون لابد أن نساوي بين الرجل والمرأة؟ مع أن النساء في تلك البلدان يبكين ويقولن بئس تلك المساواة، ليتنا نحلم بعشر معشار ما تتمتع به المرأة المسلمة، وقد كفرنا بهذه النظم التي تدعي مساواة الرجل بالمرأة، بينما هي ذئاب مسعورة لاستلاب هذه المرأة. ولذلك ما تقرأون دائما حتى تعلموا مدى نعمة الله على هذه الأمة قصص كثيرة، أن فلان أو فلانة حين الوفاة وجد في ورقة وصيته أنها أوصى بثروته لكلبه المدلل فلان. ليه؟ وين أولادك؟ لأنه تبرأوا منه وجهه في الملجأ. من يوم يبدأ يمشي على عصر الحدود الظهره أو ظهرها إذا كانت عجوز يرمونهم كالكلاب السائعة في الملاجئ. ففي طبيعة الحال هذا يكون عنده ثروة، يقول منين خلي مالي الواحد ما حدب عليه الشيخ وخطيه، لا الكلب أحسن من الكلب على الأقل حولي ويونسني كذا. هذه أمة الجاهلية، الجاهلية المعاصرة. أما الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة، أعطاها الله هذا الدين، دين الرحمة. انظر إلى نظرة الشرع والنظرة الإسلامية الصحيحة لكبير السن حين يكون في البيت، ما هي نظرة الأسرة إليه؟ إلا من مسخت فطرتهم ممن بدأوا يدخلون سحر الضب يتشبهون باليهود والنصارى. أما الأسر المسلمة السوية ماذا تنظر إلى الرجل الكبير أو إلى العجوز الكبيرة؟ إنهم يرونه كملك النحل يدورون كل البيت يدور على هذا الشاي أو على هذه المرأة العجوز، والكل يسترشد برأيهم ويطلب منهم الدعاء وش رأيك يا جد وش رأيك يا أبوي وش رأيك يا أمه. يعني سبحان الله رحمة. حتى أني أذكر بعض الأسر كان يعني هذا الرجل كبير السن فيهم يعني إنسان مع المرضى كابع في ركن من البيت، لما مات حطت الأسرة كلها بالوحشة كان مصدر الأنس لكم هذاك الرجل المقعد. قالوا نعم. ولما غادرنا إلى الدار الآخرة أحسسنا أن البيت وأن الذي تفرم بعده. هذه الفطرة السليمة. فلا يجوز أبدا أيها الأحبة هذا استطراد. أرجع إلى موضوع الدرس، لا يجوز لنا أبدا أن نتساهل في هذه النعمة التي من الله بها علينا، نعمة حفظ هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي يقول الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنه كتاب الله من قال به صدق، من حكم به عدل، من اهتدى به هدى إلى صراط مستقيم، ومن خالفه من جبار إلا قصمه الله، ولا ضال إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. فلا بد من العناية به، بحفظه، بتلاوته، بتطبيق أحكامه، تحليل ما فيه من حلال وتحريم ما فيه من حرام، والوقوف عند ألفاظه ومعانيه، وبه نحيا وبه نموت، وهو مصدر عزنا وأمننا ونجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. اقرأ شرح حديث الرؤية.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره. تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه.
يعني مسألة الرؤية سبق أن تكلمنا فيها وبينا الفرق الزائغة فيها، لكن ما نبه إليه الشيخ رحمه الله هنا من مسألة رؤية الله في عرصات يوم القيامة حين يأذن الله تبارك وتعالى بالحساب وقيام القيامة، ويأتي الرب تبارك وتعالى إتيانا يليق بجلاله. فإن هذه الرؤية للخلق كلهم، لكن رؤية الرحمة والإنعام والفضل هي التي حجبها الله عن الكفار والمنافقين، وقال فيها: كلا إنهم عن ربهم إذن لمحجوبون. وهذه رؤية الإنعام والفضل لا تكون إلا للمؤمنين في الجنة. نسأل الله أن نكون جميعا وإياكم منها من أصحابه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى،
فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد.
نعم، هذا تنبيه من أحد الأخوة صلى الله عليه وسلم، الذي ذكرت من الإنجيل إنه حرف بعد أن مات عيسى. لا، ما إذا كان هذا حدث هذا صدق الإنسان، معاذ الله من أقول الله عيسى حي رفعه الله إليه. أنا قلت موسى حرفت التوراة بعد موت موسى عليه السلام، وحرف الإنجيل بعد رفع عيسى. إذا ذكرت أن عيسى مات هذا صدق الإنسان، ما قصدته ويشهد الله إني لا لم أقصد هذا، إذا حدث هذا هو صدق الإنسان مني. أيضا هنا تنبيه وصاحب السيارة الكراون ذات اللون الأزرق عندما دخل المواقف نرجو نقلها من مكانها للضرورة لأنه سد على الناس مع الأسف. نكرر يظهرنا في كل درس نبينا نجعل فترة لإعلان إخراج السيارات، وكأن النصيحة تدخل مع علي ولا تخرج مع علي، ويبقى هذا المسلمين في واحد يقول حسبي الله على من سد علي، فماذا تستفيد منها؟ يعني ما أدري كيف، الله المستعان. نأتي إلى مسألة عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ونعوذ بالله أن تكون قبورنا حفرة من حفر النار. ويأتي معنا ما قد ذكرناه مرارا وتكرارا، أن سبب الضلال والهلاك هو إدخال الأقيسة العقلية القاصرة في أحكام الله وفي شرعه وفي قدره. إن طوائف الضلال من المعتزلة والفلاسفة وأرباب الإلحاد أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا الصراط، وأنكروا الميزان. لماذا؟ قالوا ما ثبتت عندنا بالعقل. وفعلا أن هؤلاء لا عقول لهم سليمة، وللعقول عندهم عقول يعني يعيشون بها، لكنها عقول تلبست بالضلال. إن الواجب والإيمان بالغيب والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي تدور عليه رحى التسليم لله رب العالمين ولما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإن من هذه الأمور ما أخبر به الصادق المصدوق وما أخبر الله به تبارك وتعالى في كتابه من أهوال يوم القيامة ومن النار وأوصى بها، والجنة وأوصى بها. هذا هو الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب ما فرق ما بين المؤمن والكافر، فالله غيب والآخرة غيب والموت غيب والجنة غيب والنار غيب وأهوال يوم القيامة غيب وأشراط الساعة التي لم تحدث بعد غيب وما في غد غيب، الغيب. ولذلك أفرد هذا الموضوع في كتاب الله يعني شمولية كبيرة جدا، ويعني وردت آيات كبيرة جدا دائما يربط فيها بين الإيمان بالله، أي يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، وهكذا أي يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، غيب غيب ركز عليها كثيرا جدا، لأن هذا فرق ما بين المؤمن والكافر. فمثلا الله تبارك وتعالى من حكمة أننا لم نراه في الدنيا، يعني من الحكم التي قالها أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى على وعلى أننا لا نستطيع أن نتحمل رؤية الله وأن أجسامنا لا، لكن أيضا مما قيل من الحكم أن لو رأينا الله ما عاد يصبح لك ميزة، يصبح إيمان مشاهدة. فلو أن الله مكن العباد كلهم من رؤية القيام في الدنيا آمن الناس كلهم، فماذا يكون من ذلك؟ لكن المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب لأنه جاء به الخبر الصادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والكافر لا يؤمن إلا بما هو محسوس أو ما أثبته له عقله. ولذلك انظروا إلى قيمة الإيمان بالغيب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أشرنا إلى هذه الدرس الماضية. لما تكلم الناس في مسألة الإسراء والمعراج قال قد أمنته على وحي السماء يأتيه صباحا ومساء، أفلا آمنه أن أسر به إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. هذا هو التسليم، الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. فأمر القبر أنكرته طوائف الضلال، مع أنه حتى من الأدلة الحسية التي في حياة الناس ما يكذب هؤلاء المفترين. النائم هل يتفق العقلاء على أنه في نومة وهو يرى رؤى وأحلام يتعذب ويضحك ويبكي ويسر ويتأثر أم لا؟ في أحد يمكن هذه؟ وأنت إذا رأيت ماذا ترى أمامك؟ جثة ثانية النائم، لكنه لما تسأله كان يعني في حلم من الأحلام، إما يفرح وإما يضحك وإما يأكل وإما يشرب وإما يبكي وإما يصيح من شيء يريد أذاه إلى آخره. ما وهذا أمر، هذه حياتنا اليومية كلها مستقلة لهذا. وليش الناس دائما يسألون والله أنا رأيت الرؤية الفلانية، والله أنا كذا، والله مع أنك إذا رأيت بعينك المجردة وهو في يمارس هذه الأحلام ما ترى إلا جثة هامدة أمامك. أقول هذا من باب التقريب لأولئك الذين يسمون أنفسهم عقلانيين وهم ليسوا بأصحاب عقل سليم. يقول ما في شيء اسمه نعيم قبر، يلا احفر القبر تجد الجثة كما هي، دفنها أو صرفت على بعد وضع شرعي وفكتنها أو بدأت تتحلل إلى آخر ما ذكر الزنادقة من الفلاسفة وغيرهم. فكل هذا من التكذيب بآيات الله والتكذيب بأخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وطعن في النبوة وطعن في الرسالة. فنحن نؤمن بنعيم القبر وعذابه، وأنه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأن هذا الأمر وسؤال الملكين يبدأ ما قد انصرف الذين قبروه ودفنوه بدليل أنه يسمع خفق نعالهم. لما تعجب الصحابة رضي الله عنهم أخذ يدعو المشركين في قليل بدر، يا شيبة يا ربيعة يا عتبة يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تخاطب جيفا؟ قال والله ما أنتم بأسمع مني لما أقول، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يعني والله ما سمعكم بأحسن من سمعهم لهذا الكلام الذي أقوله. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، يخاطبهم لأن الله أوحى إليه بذلك، لا يتكلم إلا بوحي. والله ما أقصد بأسمع مني بأسمع منهم لما أقول، يعني يمكن يسمعون سماع أحسن من سماعكم أنتم أحيانا. بأمر من هذا؟ بأمر الذي يقول الشيخ فيكون. وقد ورد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة جدا أن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة. وأحب أن أنبه نفسي وإخواني إلى أنه والله لن يعرف الإجابة على الأسئلة الثلاثة إلا من كان مؤمنا بالله حقا وصدقا. فإن بعض السفهاء والمبطلين يكونون بسيطة، حتى الأطفال يعرفونها. مر ربك ربي الله ما بينك بين الإسلام من نبيك نبي محمد، والله الذي رفع السماء بغير عمل. لن يعرف الإجابة الصحيحة على الأسئلة الثلاثة إلا من كان مؤمنا بالله. أما المنافق، أما الكافر، أما الزنديق، فلو أن ثقافة ثقافة الناس كلهم والإنس والجن، ولو أن عندنا من الشهادات ما تعجز الناقلات عن حمله وهو غير مؤمن بالله، والله لم يعرف الإجابة. إذن فليستحضر الإنسان منا. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت به أم سلمة، كان أكثر دعاءه: اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لن يعرف الإجابة على الأسئلة الثلاثة إلا مؤمن، لأن الملكين يهزانه هزا هزا ويضغط عليه ضغطه، حتى ورد أنه اللبن الذي شربه من أمه يخرج من بين مفاصله. اختبار صفر، ويضغط وينتهر والشرر يتطاير من أعينهم: من ربك؟ فأما الذي ليس فيعني خلاص يفقد وعيه ويفقد خلاص فقد. ولو كان أذكى الناس، ولو كان من أكثر الناس عبقرية ووجاهة ومعلومات وكذا وكذا إلى آخر ما هنالك من زعانة في الدنيا البائسة، لن يعقل ما يدري. وأما المؤمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: والمراد بالآخرة هنا القبر. فيقول: نعم ربي الله. فيقال له: ما ديك؟ بعد هز عريف لإرشاد هذا الإيمان عن حقيقة ولا مجرد تقليد، فيقول: ديني الإسلام. فيقال: الصدق. من نبيك؟ أو من الرجل بعيد فيكم؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: صدقت. فيفتح له كوة إلى النار، فيرى زمهريرها وجحيمها وبلاويها وحميمها وحياتها وعقاربها. فيقال له: لو أنك كفرت بالله لكان هذا منزلك، أما وقد آمنت بالله فتحجب هذه النافذة ويفتح له قوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيرى قصوره وخدمه وحجمه وأمواله وأرائكه وكل ما أعده، فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أنتهي إلى أهلي ومالي، يا ربي أقم الساعة. ويقال له: هذا منزلك وقد آمنت بالله. فينسى كل شيء ويأتيه من روح الجنة وريحانها ونعيمها ما يكون تسلية له، وينقلب هذا القبر إلى روضة من رياض الجنة. وكما هو معلوم يأتيه عمله الصالح في شكل رجل حسن الهيئة حسن المنظر باسم الوجه تفوح منه رائحة الطيب، ووجهه يأتي بالبشر ويقول: أبشر بالذي يصبر. فيقول: من أنت؟ بشرك الله بالخير، وجهك أنت الذي يأتي بالبشر. قال: أنا عملك الصالح، إلى آخر الحديث. وأما الكافر والمنافق فإنه يضغط ضغطة ينسى معها كل شيء. من ربك؟ فلا يعرف لذلك جوابا، ما دينك؟ فلا يعرف ذلك جوابا. من الرجل المبعوث فيكم من نبيك؟ لا يعرف ذلك جوابا. فيفتح له قوة إلى الجنة ليكون تكون الحفرة فعلا في يوم الحفرة. فيفتح له قوة إلى الجنة فيرى ما فيها، فيقال لو أنك آمنت بالله لكان هذا منزلك، أما وقد كفرت فيكتب عليها هذا منزلك. فيفتح له قوة إلى النار، ثم يضرب بمرزبة لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ولا موت في ذلك المقام، لا موت في الآخرة، لا موت على المؤمن ولا موت على الكافر والمنافق، لا موت مهما اشتد العذاب لا موت. فيبدأ يطرق ويضرب، ويأتيه من زمهريرها وحرها وسعيرها ما يرى أنه في جحيم يتلظى، وكل هذا قبل قيام الساعة. فيا أيها الأحبة، علينا أن نؤمن المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي هو القبر والدار الآخرة. أن ننجو، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هناك الحياة الدائمة، ماذا تساوي 50 60 100 سنة؟ ماذا تساوي في عمر الزمن؟ إنها لا شيء. وتصور من قد مات قبلنا وكم بقي على قيام الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله، وهم في قبورهم إما روضة من رياض الجنة وإما خمرة من حنظر النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال، ونسأله أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يختم لنا بحياتنا ختام خير، وأن يلهمنا الإجابة المسددة يوم العرض عليه ويوم السؤال في قبورنا. وبهذا ينتهي درس الليلة، ويوقف الدرس كما قلت بسبب ظروف أحبائنا الطلاب للامتحانات، يوقف الدرس إلى يوم 10 شعبان إن شاء الله، يعني 10 شعبان يوم الجمعة 10 شعبان موعدنا إن شاء الله مع الدرس 22 بإذن الله وحوله وقوته. هنا مسائل أحب أن ننبه إليها قبل بداية الأسئلة. أول مسألة فيما يتعلق بقرب مناسبة أعياد الكفار، وأنتم تعلمون أن أهل العلم قد تكلموا في هذا في القديم وفي الحديث كثيرا، وأننا منهيون شرعا أن هؤلاء بأعيادهم أو أن ندخل عليهم في أعيادهم، فإن السخطة تنزل عليهم في أعيادهم. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم: إن من هنأهم بأعيادهم فهو بمثابة من يهنئهم بالسجود للصنم. ثم حلل هذا بقوله: لأن الأعياد من أبرز شعائر الديانات، فتهنئتهم في أعيادهم تهنئة يعني بأظهر شعائر دينهم الباطن. وهناك فتوى لسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي مطبوعة ومنشورة، وهذه أيضا فتوى لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ومترجمة، فينبغي أن يعرف بهذا الأمر، خاصة من الأخوة الذين قد ابتلوا بالعمل مع الكفار في الشركات والمؤسسات. إن واجبنا أن ندعوهم إلى إسلامنا، ليس واجبنا أن ندعوهم أو أن نخالطهم إلى أعيادهم الباطلة، أما الواجب علينا أن ندعوهم إلى الحق، إلى دين الله الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. هذه مسألة. المسألة الثانية التي يحب أن ننبه إليها قبل أيضا الإجابة على الأسئلة، فهي الواجب المحتم على طلبة العلم. وقد أعجبتني الكلمة التي بعثها أحد الغيورين وقرأناها قبل درس أو درسين، حين يقول: ماذا عملنا يا طلبة العلم من بعد هذه الدروس، من بعد سماع الأشرطة، من بعد قراءة، ماذا قدمنا للأمة؟ وهذا الذي نقوله ونذكر بأنفسنا وإخواننا بمناسبة يعني إيقاف الدرس لمدة شهر، أن عطلة الربيع قادمة، فما هو الواجب عليكم؟ إن الواجب كبير جدا، وإن الله قد أخذ على طلبة العلم العهد والميثاق أن يبينوه للناس، وإن أولى الناس بك أقاربك، ثم أدناك أدناك. فلا يجوز لطالب العلم أن ينقلب إلى شيطان أخرس أو إلى شيطان ناطق، وإنما يصبح داعية إلى الهدى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والأمة أحوج ما تكون إلى الدعوة، أحوج ما تكون إلى الشريط الطيب الإسلامي، أحوج ما تكون إلى الكتيب أو الكتاب، أحوج ما تكون إلى الدرس، أحوج ما تكون إلى الخطبة، أحوج ما تكون إلى المحاضرة، أحوج ما تكون إلى الموعظة، أحوج ما تكون إلى المناقشة الهادئة الهادفة. أما أن يصبح هم الواحد أهم حيواني بحث، همه بطره وشهوته وفقط أن يتمشى هناك ويذهب إلى هنا، يستطيع الإنسان أن يحقق هذه التمشيات والزيارات والذهاب وكلها في إخلاص النية يتقلب في رضا الله وفي رضاه الجنة. فإن الله قد أمر بالسياحة السير في الأرض، لكن أي سير؟ السير للإفساد؟ السياحة للعهر وللزنا والفتور؟ لا والله، إنما للدعوة إلى دين الله، إلى إرشاد الضال، إلى تنبيه الحيران، إلى مواساة الفقراء، إلى مسح دموع الأيتام، إلى خير من يحصي أو أبواب الخير. ومن الذي يختلف اليوم أو يجادل في مسألة حاجة الأمة في كل سقعة من الأصقاع في كل مكان من الأمثلة؟ وقد أعجبني حتى أن بعض الأخوة قابل لأول أمس في الحرم فذكر حاجة لفت نظري إليها، وأنا أصدقكم أني كنت غافل عنها ما أدري حتى نبهني لهذا. قال لي يا أخي محمد الأدوية المستعملة. الأدوية؟ قلت والله جاءت سلاتي أنا جاي أحيانا تمتلي يعني شو لون الرياض؟ قال لا لا بالله لا ترميها جزاك الله خير في الزبالة. الأمة بحاجة إلى الأدوية المستعملة، أعطونا الأدوية المستعملة. إذا ما عبد لك حاجة بدل ما ترميها أعطها. وفي من أبناء هذه الأمة من الأطباء من يستطيع استخلاص بعض الأشياء من هذه، وبعضها غير قابل للسلف مثل بعض المعدات الحيوية وغيره، وارسالها لإخوان المسلمين في البوسنة، في الصومال، في الفلبين، في كشمير، في أماكن كبيرة جدا. الملابس الذي بعضنا مصاب بتخمة وقد يرمي بهذه الملابس، انظروا لأخواننا في البوسنة وفي غيرها ممن أهلكهم البرد الذي الصفر يعتبر رحمة، فكيف إذا كانت درجة الحرارة تحت الصفر بخمسة ستة عشر درجات؟ فأبواب الخير كثيرة أيها الأحبة، ولا حجة لقائل أن يقول أنا ما أدري ماذا أسوي. هذه حجة باطل أو حجة مكابر. بالعكس والله إن من يفسق مع نفسه ومع ربه والله ما يدري، لو يشتغل 24 ساعة ما يدري ماذا يلحق من أمور الخير. نعم استقبال الأدية في مسجد الأمير منصور عند الشيخ الرحي العضلة جزاه الله خير. فمن لديه أدوية مستعملة استغنى عنها فلا يرميها، وإنما عندكم في جدة الشيخ فرح مثل الأمير منصور يستقبلها وفقه الله هو ومن معه في ذلك المسجد الموفق. هذا السؤال، ما قولك من يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يقول هذا دليل من القرآن وليس من السنة؟ هؤلاء هم من الرافضة ومن الزنادقة الذين يتهمون الصحابة رضي الله عنهم، يحفظون مسلسلات المجون والخلاعة وأغاني الهبوط والسفول، ويطعنون في جهابدة وصيارفة الأمة. فأخذ الله كل من يطعن في أبي هريرة وغيره من الصحابة، ووقى الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى جنابهم مما يقوله الضالون المفترون. وهذه من السرهات التي لا ينبغي أن يلتفت إليها. وهؤلاء الصحابة هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، ووصل إلينا دين الله عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاه. هناك شريط اسمه الرافضة عقيدة وهدفا للشيخ إبراهيم الفارس، سبق أن نبهنا إلى هذا الشريط. نعم وأنه طيب. أخ صالح يعني اقترح اقتراح، وفي أيضا اقتراح آخر من اقتراحات هذا الأخ اللي يكون في الكتاب القادم في الفرق والملاهب يعني يدرس إن شاء الله. هل يجاب المدرس على تدريس مادة الرياضيات وتعلمها لزيادة الكفاءات التدريسية سواء بنية أم بدون نية جهلا في جميع مراحل التعليم؟ لا يا أخي، بإخلاص النية وأن يكون هذا المدرس من المسلمين وممن يعلم الرياضيات لأبنائنا ويوجههم ويربيهم التربية الشرعية يكون متابا وله أجر عظيم بإذن الله. إنه لا يجوز أبدا أيها الأحبة، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه المسألة، لا يجوز أبدا أن نجعل الدين أو الكلام فيه أو الدعوة إليه حكرا على العلماء وطلبة العلم. نعم العلماء عليهم واجب ليس على غيرهم، نعم طلبة العلم المتفقين في العلم الشرعي عليهم واجب أكبر ممن عليه، لكن الدين رحمة الله للعالمين ليس مقصورا على فئة دون فئة. وأضرب لكم بمثال، كنت معه مغرب أمس، رجل سمعت عنه في قطر، طبيب أسلم على يديه في عيادته إلى الآن 200 نفس، 200 في 13 سنة، صور 200 رقبة يعتقهم من الكفر إلى الإسلام، وهو طبيب يشتغل في عيادته. فليس صحيح كل منا يستطيع في موقعه أن يخدم دين الله إذا صدق مع الله، ويستطيع في عمله هذا أن يؤدي دورا لا يؤديه غيره. ومدرس الرياضيات ومدرس الكيمياء ومدرس الفيزياء ومدرس العلوم ومدرس اللغة الإنجليزية إذا صدقوا مع الله، أقول من واقع التجربة، يستطيع أن يخدم دين الله أكثر من بعض الذين يدرسون أحيانا المواد الشرعية، يدرسها من أجل الوظيفة ومن أجل السلام الراتب آخر الشهر، فيأتي يصبها كأنه يصب له خالق أو شريف، ثم يخرج اهتدوا الطلاب ما اهتدوا واقتدوا ما اقتدوا، يقول اشتركوا في 70 داهية. هذا منطق النفعيين، منطق من يعيش لفركه وبطنه. وأما أصحاب الغيرة الذين قلوبهم تتحرك على هذا الدين ويحبون هداية الناس إليه، فوالله في أي تخصص لا يستطيع بإذن الله يدعو إلى دين الله وأن يسمع منه أكثر مما يسمع من غيره. الشهادنا في حياتنا وشاهدتم وشاهد الناس من هذا نماذج كثيرة كثيرة جدا يصعب حصرها. اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن روحه ترد عليه وأن كثرة المصلين عليه في هذه الدنيا، فهل معنى هذا أن روحه رد؟ لا، نؤمن بالنص كما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا إذا أن الله رد روحه عليه صلى الله عليه وسلم في كل ما صلى عليه المصلي فصلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا قد ثبت بالخبر الصادق عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك ولا نتحدث ولا يعني نستدرك على نصوص الشارع. بعض الشباب المتزنين تكون ثيابهم في قصرها إلى قرب الركبة، هل هذا الفعل صحيح؟ أرجو أن توضح الحد الشرعي لاتباع السنة في تكثير الثياب. مشكلة أن نقع بين مسلمين وما تحت الكعبين فهو في النار، ولا يجوز إسبال الإزار إلا للمرأة لأن المرأة عورة، أما الرجل فإذا أسبل إزاره فقد سقط الرب عليه، ولا يقدر الله صلاة مسبل كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما تحت الكعبين فهو في النار. وكان من الطرائف أن يقول لبعض الإخوان أن ما رأينا مسبل إلا وهو مكنس درج. شوف انظر إلى أي مسلم ينزل مع درج وإله كالناس لدرج الناس، كلما دخل على ناس بدأ كلما خرج من عندهم كالناس درجهم، بئسة المهنة. وبين من يريد أن يتبع السنة لكنه قد يغلو، ففعلا هي حالات قليلة شاهدناها لكنها قليلة ما تقاس بكثرة المسلمين. أن بعض الإخوة أصلح الله حال الجميع يكسر في ثيابة تقصير ملحوظ إلى الركبة، فإذا سجد كسرت ملابسه الداخلية، هذا لا يجوز. السنة التي وردت إلى نصف الساق، هذا هو نصف السنة إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فعلى الأقل احذر أن تقترب من الكعب وما أسفله. أما السنة التي لا جدال فيها فهي أن الصحابة رضي الله عنهم كان ثوب الواحد منه إلى نصف ساقه، فإن كنت لم تصل إلى الساق فعلى الأقل أن لا ترتكب ما حرم الله، ليكن ثوبك فوق كعبك، ليكن ثوبك فوق كعبك ما إن شاء الله تكون ارتكب مخالف، لأنك ما خربت الكعبين وما تحتهم، ما تحت الكعبين فهو بالنار. معنى هذا
ما فوق سلمة من أربعين. ثم أنه كما قال عمر رضي الله عنه الشاب الذي زاره في مرض موته، فلما أدبر هذا الشاب إذا كأم سلوك قال ارجع يا بني ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. هذا النصيحة العظيمة، إنه أنقى لثوبك ما يتوسخ وأرضى لربك. بعدنا عن مسألة البوسنة، يقول تكلمت عن هذا. مسألة الإشارة إلى الصفات في الإنسان عندما يذكر صفات الله، فمثلا لما يذكر صفة العين ونفس الأصابع هل هذا يعتبر تشبيه؟ انتبهوا معي في تفصيل. حين يقول إنسان إن قلوب العباد بين إصبعين ويقول هكذا بأصابعه، قد تكون هذه الإشارة كفر وقد لا تكون كفر. إن أراد بإصبعيه أن أصابع الله مثل هاتين الإصبعين فهذا كفر بواحد، لأن كما يقول نعيم بن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. أما إذا أراد التوضيح للناس أن الإصبع معروفة، أن القلوب بين إصبعين، إذا الناس تعرف إيش في إصبع ولا ما تعرف الإصبع، وأراد توضيح ما معنى كلمة إصبع، وأن تكون كلمة إصبع تختلف عن كلمة عين تختلف عن كلمة أذن، فهذا ليس به حذر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع اليهودي يقول كيف يا محمد إذا جاء يوم القيامة وضع الله السمع على هذه والأرض على هذه إلى آخره، ثم هزهن وقال أنا ملك الملوك أين الملوك إلى آخره، فأخر صلى الله عليه وسلم وتبسم صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم للأمة إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وضع يده عليه، هل معنى قصد الرسول صلى الله عليه وسلم عين الله كعينها المصطفى؟ حاشا وكلا، لكن يريد يبين لك وش العين ولا لا. إذا كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، إذا الإصبع معلومة، لكن الكيف فيما يتعلق بالله ماذا؟ مجهول. وإذا المعلوم في واقعنا وشه؟ أن الإصبع غير العين غير الأذن، كل كلمة لها مدلول يختلف عن مدلول آخر. أما الكيفية التي لله فأمر لا يعلمه إلا هو، فلا يعلم كيف أصابع الله إلا الله، ولا يعرف كيف عين الله إلا الله، ولا يعرف كيف استواء الله إلا الله، ولا يعلم كيف نزول الله إلا الله. وهكذا كل صفاته، لا يعلم كيف صفاته ولا كيف يتلاقه إلا هو تبارك وتعالى. هناك كاتب يقول إن النار تفنى، هذا رأي مردود ومدفوع، ولو كان فيه كتابا ينشر في الأسواق، بل هذا يعني رأي مردود على صاحبه. وعقيدة الأمة والعقيدة السلفية السنية الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين ودهر الداهرين، منصوص على هذا الصحاوية وفي غيرها. درست في المرحلة الابتدائية أو دربت على كره الصحابي الجليل معاوية، ويصورون بصورة بشعة جدا، وأنه عربيت وأنه لص وأنه قتل علي ثم جديه. أعجزم أن الذي وجه ودرس هذا شيعي محترق، فإن الرافضة عليها من الله السخط واللعنة، دينها لعن الصحابة وتكفيرهم. وحمى الله خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كاتب من كتاب الوحي عما يقول هؤلاء المجرمون. ما رأيكم في كتاب وجاء دور المجوس؟ رأيي أنه كتاب رائع قيم، يكفي أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يوصي بهذا الكتاب، وقد وزعت إدارات البحوث العلمية من هذا الكتاب أول ما خرج كمية طيبة على الناس، وهو كتاب يعتبر دراسة وثائقية لحركة الرافضة أحفاد المجوس. هل يمكن تذكر لنا بعض هؤلاء الشيعة الذين تابوا عدل مذهب أهل السنة؟ والله كثير، لكن يحضر لي منهم موسى جار الله صاحب كتاب الوشيعة إلى عقائد الشيعة، هذا كان رافضي ثم رجع إلى مذهب أهل السنة وأخذ يناقشهم على أنه سخي عنده بعض الترصدات. بطبيعة الحال إنسان يعيش مذهب الرافضة وخبزهم ثم يهدي الله للحق، لا بد أنه قد يبقى عنده بعض الملاحظات وبعض هذا، لكن ما دام أنه رجع إلى الحق فنقول إن شاء الله إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض الناس إذا سئل عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، ما حكم هذا الكلام؟ لا يجوز بعد وفاة رسول الله عليه وسلم. نقول في حياته صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، نعم. أما بعد وفاة صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. أما كلمة الله ورسوله ما تقال إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. أنت قلت نقلا عن بعض أهل العلم إنما ثبت للمخلوق من كمال لا يعتريه له فالخالق أولى به، فكيف نرد على من قال الكمال في المخلوق كثرة الذرية؟ كيف نقول؟ من جاوبت على نفسك الله يرضى عليك وعلى السامعين، الجواب في سؤالك. نحن قلنا ما ثبت للمخلوق من كمال لا يلحقه نقص. إذن الولد في حق المخلوق كمال ولا ما هو بكمال؟ لكن في حق الله وش يعتبر؟ فأي كمال فيه نقص الله مبرئ عنه ومنزه عنه. إذن قياس الأولى الذي ذكره العلماء أو النظر الأعلى هو أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق أولى به، وما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. هذا السؤال أظنه من النساء، يعني تسأل عن هل صحيح أن أرواح الأموات تتزاور وتجتمع في مكان ما يتسألون عن أحوال أقربان؟ والله ورد كلام وأثار من هذا، من أراد أن يراجعها فليراجع كتاب الروح للحافظ ابن القيم وغيره من كتب أهل العلم، فيها أثار حول هذا، ما أمداني حقيقة أني أرجع إليها للتحقق من صحتها. زيارة مدائن صالح، يقول إن هناك من يجوز زيارتها للتعرف على أحوال الأمم السابقة، وهل صحيح أن يسمح بها في دير السياح وغيره، مع أن قد سمعنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا مر على هذه الديار لا بد أن يمر بسرعة لأنها منطقة عذاب، لكن الناس أصبحوا يأخذونها للتنزه والزيارة. هذا سؤال جيد. نعم، ما يسمى اليوم بعلم الآثار يدرس على منظور ليس بمنظور شرعي، إنما يدرس من منظور استشراقي ناكد. وقد قال أحد المستشرقين كلمة في هذا الموضوع، قال إننا حين نسعى إلى أحياء الحضارات السابقة ليس هدفنا هو الآثار لذات الآثار، لا، هذا مستشرق أوروبي يقول هذا الكلام، وإنما هدفنا إحياء تلك الحضارات التي ذمها القرآن، فنحن نقدمها في ثوب البراق والقرآن يذمها، فإذا تزعزع ولاء المسلم بين القرآن وبين تلك الحضارات فهذا يكفينا. وهذا الذي يحصل. فعلم الآثار إلى الآن حسب علمي، أقول حسب علمي، ما أتكلم إلا بما أعلم وليس عندي حجة، لا أعلم أنه يدرس الآن إلا على منظور غير شرعي صحيح، وتشوبه ملاحظات كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الله ذكر الأمم الماضية وأنهم عمروا الأرض أكثر مما عمرتها قريش، وأن الله مكر لهم أكثر مما مكر قريش، ومع هذا لما كفروا بالله ماذا حل بهم؟ حل بهم العقاب والعذاب والغرق والدمار والأعاصير، وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل وغيرها من العقوبات التي أنتم تعلمونها، آيات تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة. فالأماكن التي نزل فيها عذاب، نعم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على علماء الآثار وغير علماء الآثار. إذا مررتم بها فمروا مسرعين خشية أن يصيبكم ما أصابه. هذا هو توجيه النبوي الكريم. أما كونه قال هذا وتعالى نصور وتعالى الحل وتعالى، كل هذا أمر ليس من هذه النبوة وليس عليه خاتمها، وإنما هو التقليد الأعمى لأوروبا التي هي وثنية في كل أطوارها. أوروبا وثنية في كل أطوارها، سواء كان وثنا لتعبده حسيا أو معنويا، ما خرجت في يوم من الأيام أوروبا عن الوثنية. أيضا يتكلم عن أو تتكلم تسأل عن مسألة علم النفس وما يدرس فيه عن عقدة أودي، وهو رجل قتل أباه وتزوج بالأمة وأن يوجد هذا في أولاد، وبعدين العقدة اللي عند البنات وعقدة الإكسرة وأنها تكره أمها وتحب أباه، وأيضا هذا والله من فساد الأرض. هذا ما أقص عليه وقتنا في هذه الليلة، ونلتقي إن شاء الله في العاشر من شعبان، ونراكم على خير، وصلى الله.